بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.
صلى الله
قال
عليه وسلم.
المصنف رحمه الله: باب صلاة الكسوف. قال: وهي سنة من غير خطبة، ووقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه، ولا تقضى إن فاتت.
طيب، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فموعدنا اليوم نختم كتاب الصلاة بإذن الله تبارك وتعالى، ونشرح ما يتعلق بصلاتي الكسوف والاستسقاء. قال: صلاة الكسوف. الكسوف هو ذهاب ضوء النيرين أو بعضه، النيرين الشمس والقمر. يقال كسوف وخسوف، يقال كسفت وكسفت، خسفت وخسفت الشمس، وكسف وكسف وخسف وخسف القمر. قيل الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وقيل الكسوف ذهاب بعض الضوء والخسوف ذهاب جميعه، وقيل هما بمعنى يطلقان على كلا، يعني على ذهاب ضوء الشمس والقمر يطلق على كل منهما كسوف وخسوف. والصلاة عند كسوف الشمس وخسوف القمر مشروعة، استنبطها كثير من العلماء من القرآن، من قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. وثبت في السنة في الصحيحين وغيرهما متواترا من حديث جمع من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس حين مات إبراهيم عليه السلام خطب الناس وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا. وثبت أنه خرج فصلى بالناس في جماعة صلى الله عليه وسلم. انكسفت الشمس حين مات إبراهيم عليه السلام، ولم تنكسف إلا مرة واحدة في حياته الشريفة صلى الله عليه وسلم، وهي المرة الوحيدة التي نقلت فيها صلاة الكسوف، كما سنبينه إن شاء الله فيما يلي. كان ذلك في آخر الشهر الميلادي، وزعم الواقدي وجماعة أن كسوف الشمس كان في عاشر ربيع الأول، وأبى ذلك شيخ الإسلام وجماعة، قالوا إن الشمس لا تنكسف إلا في آخر الشهر الهلالي، لا تنكسف، أنا قلت الميلادي، استغفر الله، لا تنكسف إلا في آخر الشهر الهلالي، وأن القمر لا ينخسف إلا في إبدار الشهر، في وسط الشهر، وأنه لا يمكن حصول الكسوف في منتصف الشهر ولا في أوله، ولذلك أبطال الفروع التي يتكلم فيها العلماء مما إذا اجتمع كسوف وعيد أو حصل الكسوف يوم عرفة، فشيخ الإسلام قال إن هذا غير ممكن، لا يمكن أن يحصل الكسوف يوم عرفة ولا يمكن أن يجتمع كسوف وعيد، لأن الكسوف لا يكون إلا في آخر الشهر. ابن مفلح في الفروع رد على شيخه شيخ الإسلام، وذكر أن أبا شامة ذكر في تاريخه أن القمر خسف ليلة 17 أو ليلة 16 من الشهر الهلالي، وكسفت الشمس في اليوم التالي، والله على كل شيء قدير. عموما فلكيا الأمر كما قال الشيخ رحمه الله، لأنه الكسوف يكون نتيجة اعتراض القمر بين الشمس والأرض كما هو معلوم، وهذا لا يمكن أن يقع إلا في آخر الشهر الهلالي. فكلام الشيخ من الناحية الفلكية أو الناحية العلمية صحيح. على كل حال، قول المنجمين الكسوف والخسوف يمكن أن يعرف بالهلال بالحساب، يمكن أن يعرف بالحساب، وبين ذلك شيخ الإسلام وغيره من العلماء، وذلك معروف من قديم، يعني ليس ناشئا نتيجة تقدم علم الفلك الحديث، بل ذلك معروف من قديم أن الشمس يمكن معرفة تاريخ كسوفها، والقمر يمكن معرفة تاريخ خسوفه بالحساب. لكن قول المنجمين أو قول الفلكيين لا يعمل به، والعبرة إنما هو برؤية كسوف الشمس وخسوف القمر، العبرة برؤية ذلك، ولذلك ما يفعله الناس من أنهم يفزعون أو يصلون بناء على إخبار المنجمين بوقت الكسوف، يقولوا الشمس هتكسف الساعة 2 فيخرجوا يصلوا الساعة 2 وتكون الشمس ظاهرة، هذا غير صحيح. ليس لهم أن يصلوا حتى يروا ذهابا واضحا جليا لضوء الشمس، إما أن يذهب كله أو يذهب بعضه ذهابا واضحا. إذن قول المنجمين غير معتبر وإن استؤنس به، وقول المنجمين ومعرفتهم بوقت الكسوف لا ينفي أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تغيير هذه المجريات والأحداث الكونية وتبديل نظامها على هذا النحو العجيب وإراءة الناس تلك الآية الغريبة هو من آثار قدرته تبارك وتعالى ومن مظاهر قوته وإحاطته بالعباد، وأنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. أيضا فيه لفتة جميلة أعجبتني، أن بعض الكفار دخل في الإسلام بسبب قصة الكسوف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس وكانوا في الجاهلية إنما يقولون تنكسف لموت عظيم أو لولادة عظيم، فخطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك يوم مات ابنه إبراهيم على ما به من الحزن والألم، فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. قال هذا الرجل الكافر أنه تأمل، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم طالب زعامة أو طالب دنيا أو طالب رئاسة، على الأقل كان يستغل عقيدة الناس تلك في تدعيم إمبراطوريته وزعامته ورئاسته، أن الشمس انكسفت لموت ابنه. على الأقل إن لم يدعم هذا بقول أن الشمس انكسفت لموت ابني، فإنه على الأقل يسكت ويترك الناس وما اعتقدوه، لكنه مع ذلك تجشم عناء تبيين العقيدة الصحيحة للناس مع ما به من الألم والموجدة على فقد ابنه الحبيب الذي كان آثر الناس عنده صلى الله عليه وسلم، وخرج يبين للناس ويبلغهم تعاليم الدين ويأمرهم بالفزع إلى الصلاة ويدعوهم للخروج إلى المسجد يدفعوا نقمة الله وغضبه عليهم. فقال هذا لا يكون ولا يمكن أن يقع من رجل يطلب الرئاسة أو يطلب الزعامة، فقاده هذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم للدخول في الإسلام. وهذا موقف لو تأملته فعلا لوجدت عليه آثار النبوة بادية. فصلى الله على محمد وسلم تسليما. إذن هذا فيما يتعلق بالكسوف ومعناه والكلام على المعتبر فيه وقول المنجمين ونحو ذلك، ودليل مشروعية صلاة الكسوف. قال هي سنة مؤكدة، بل سبق معنا أنها آكد السنن، حين قلنا في أول صلاة التطوع إن آكد صلاة التطوع ما شرعت له الجماعة، ما شرعت له الجماعة ككسوف واستسقاء، فهي آكد صلاة التطوع، ولذلك هي آكد من الوتر. ولذلك اختلف العلماء فيما إذا تعارضت صلاة خسوف القمر مع صلاة الوتر، فقال فقهاؤنا تقدم صلاة خسوف القمر وإن خيف فوات الوتر، لأن الوتر يقضى وهذه لا تقضى، ولأنها آكد منه. أما إذا اجتمعت صلاة الكسوف مع الجنازة فتقدم الجنازة لأنها فرض ولخوف تغير الجنازة، وإذا اجتمعت مع مكتوبة فإن خيف فوات المكتوبة. أقول وإن اجتمعت مع مكتوبة قدمت المكتوبة إن خيف فوات وقتها، وإلا قدمت الكسوف. على كل لهم تفصيلات في هذا تعرف في المطولات. أقول قال هي سنة مؤكدة، قلنا وهي آكد السنن، وهناك قول في المذهب ذهب إليه أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال صاحب الشافي وغيره من الكتب، وهو من كبار فقهاء الحنابلة في القرن الرابع، وفاته سنة 61 و300، ذهب قال إلى أنها واجبة لا فرض، يعني كأنها الواجب عند الحنفية، منزلها بين الفرض والسنة. وابن رجب حمل كلامه على أنها يعني أنه يعني وجوب الكفاية، على أنه يعني وجوب الكفاية، وإن كان ظاهر كلامه الوجوب على الأعيان، وفرضيتها هو ما اختاره ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم ذلك فصلوا. لكن دليل الجمهور على الاستحباب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله في كل يوم وليلة. فلو قلنا بوجوب صلاة الكسوف أفضى ذلك إلى إيجاب أكثر من خمس صلوات في ذلك اليوم، لذلك قول الجمهور وحكاه النووي إجماعا أنها سنة مؤكدة. قال: وهي سنة بلا خطبة، بلا أو بغير خطبة. هل يشرع الخطبة في صلاة الكسوف؟ في ذلك قولان في المذهب، المعتمد منهما أنها لا تشرع، أنها لا تشرع الخطبة في صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا أرأيتم، فأمر بالصلاة ولم يأمر بالخطبة صلى الله عليه وسلم. وأما خطبته صلى الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس فقالوا إنها كانت خطبة عارضة لبيان أن الشمس لم تنكسف بسبب موت إبراهيم كما زعم الناس وظنوا. فالقول الثاني في المذهب أن الخطبة مسنونة عقب صلاة الكسوف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول الشافعية. فذهبوا إلى أن الخطبة مسنونة عقب هذا القول الثاني، إلى أن الخطبة مسنونة عقب صلاة الكسوف. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة خطب فيها، فنأخذ بظاهر سنته وهو مشروعية الخطبة. وعلى كل حال فالخطبة ذكر وفيها تذكير بالله عز وجل ووعظ للناس، فلو فعلوها لكان حسنا متجها، خاصة يعني استغلال تلك الفرصة في وعظ الناس وتذكيرهم وتخويفهم من الله عز وجل أمر مناسب جدا. لكن معتمد المذهب هو أن صلاة الكسوف تشرع بغير خطبة. قال: وهي سنة بغير خطبة. ما هو وقت صلاة الكسوف؟ وقتها إذا رؤي كسوف الشمس أو خسوف القمر، إذا رؤي رأي عين، إذا رؤي تغير شديد ظاهر في ضوء الشمس، ذهاب لضوء أكثر الشمس أو ذهاب لجميع ضوئها أو كذا ذهاب لضوء القمر، فحينئذ يصلون من رؤية هذا الكسوف، من حصول الكسوف إلى التجلي، هذا هو وقت صلاة الكسوف. ولا تقضى، لا تقضى إذا فاتت، ولذلك قال المصنف: ولا تقضى، لأنه إذا فاتت صلاة، يعني إذا ما صلوا الكسوف حتى تجلت الشمس وظهرت فلا يقضونها. لماذا؟ لأن هذه سنة فات محلها، كسجدة التلاوة إذا فات محلها، كتحية المسجد إذا جلس وأطال الجلوس، كصلاة سنة الوضوء إذا أطال الفصل، وهكذا كصلاة الاستسقاء إذا أمطرت السماء ونحو ذلك. فإذا فات وقت الكسوف فإنها لا تقضى ولا تكرر، كذلك لا يشرع تكرارها إذا فرغوا منها، يعني إذا فرغوا منها قبل أن تتجلى الشمس فإنه لا يشرع تكرارها، بل يجتهدون في الدعاء والصدقة والعبادات الأخرى. وإذا كسفت إذا غربت الشمس كاسفة خلاص انتهى وقت الصلاة، لا يصلون. لكن إذا طلع الفجر والقمر خاسف فإنهم يصلون، لأن سلطان القمر موجود في ذلك الوقت، بخلاف الشمس فإن سلطانها يذهب بغروب الشمس. لذلك قالوا: إذا غربت الشمس وهي كاسفة فإنهم لا يصلون. إذا لا تقضى صلاة الكسوف ولا تكرر إذا وقعت، وإذا تجلت الشمس وهم فيها وهم في الصلاة أتموها خفيفة، قيل على صفتها وقيل كالنافلة، لكن المهم أنهم إذا تجلت وهم فيها لا يقطعونها، لا يقطعون الصلاة، لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، ولكن يتمونها خفيفة. نعم. قال:
قال: وهي سنة من غير خطبة، ووقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه، ولا تقضى إن فاتت. قال: وهي ركعتان، يقرأ في الأولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع طويلا، ثم يرفع فيسمع ويحمد ولا يسجد، بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى، ثم يتشهد ويسلم.
نعم، هذه هي صفة صلاة الكسوف المستحبة، كيفية صلاة الكسوف وكذا الخسوف، أنه يصلي يبدأ بتكبيرة الإحرام، ثم يدعو دعاء الاستفتاح، ثم يقرأ الفاتحة لأنها ركن، ويقرأ قراءة طويلة، قراءة طويلة قالوا بقدر سورة البقرة، والمشروع الجهر في القراءة، والمشروع الجهر في القراءة، هذا معتمد المذهب خلافا للجمهور، وهذا هو الذي أتت به السنة الصريحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف، والجمهور قالوا إنه يسر لأنها صلاة نهارية فشرع الإسرار فيها، وعرضوا بالجمعة، الجمعة صلاة نهارية، والعيد صلاة نهارية، ويشرع الجهر فيها لأنها مجمع للناس. طبعا قبل الشروع في صلاة الكسوف يشرع أن ينادى لها الصلاة جامعة، كما ذكرنا ذلك في الأذان، يأمر من ينادي الصلاة جامعة، أو الصلاة جامعة، أو الصلاة، أو الصلاة جامعة، على ما ذكرناه في باب الأذان. ثم يجتمعون للصلاة فيقرأ قراءة طويلة يجهر فيها. والذين استدلوا بحديث قرأ نحوا من سورة البقرة فهذا ليس صريحا في عدم الجهر، بخلاف الأحاديث الأخرى المصرحة بجهره صلى الله عليه وسلم بالقراءة في صلاة الكسوف. إذن يقرأ قراءة طويلة ثم يكبر ويركع، ويركع ركوعا طويلا، والفقهاء اختلفوا في حد هذا الركوع كم يكون قدره، فقيل بقدر القراءة، وقيل بقدر 100 آية، وقيل أقوال أخرى تحدده غير ذلك، والصواب أننا نقول يركع ركوعا طويلا نحو من قراءته، كما ورد في الحديث نحو من قراءته. وطبعا نسبة الركوع كما بينا في صفة الصلاة، أن نسبة الركوع إلى الصلاة، الأصل أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، ولذلك فالمسألة تكون نسبية، تقدير من قدرها ب100 آية هو ما يعني اعتمده كثير من الفقهاء كصاحب الغاية وغيره، أنه يركع بقدر قراءة 100 آية، ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده، ثم يقرأ الفاتحة مرة أخرى وقراءة طويلة لكنها دون القراءة الأولى، قالوا بقدر قراءة آل عمران، ثم يركع ركوعا طويلا لكنه دون الركوع الأول. وهذه القراءة والركوع الزائدان سنة لا تدرك بهما الصلاة على الصحيح من المذهب، في قول بأنها تدرك بهما، وقول بأنها تدرك بهما إذا ركع 3 ركوعات أو 4، لكن معتمد المذهب أن كل ركوع سوى الركوع الأول لا تدرك به صلاة الكسوف، وقد نص الماتن على هذه المسألة كما سيأتي. إذن لا تدرك صلاة الكسوف بما سوى الركوع الأول، يعني لو لحقوا في القيام الثاني فما أدرك الركعة الأولى، يقضي ركعة بعد فراغ الإمام، ثم يركع ركوعا طويلا دون الركوع الأول، ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد من السماء ومن الأرض إلى آخره، ولا يطيل هذا القيام باتفاق فقهاء الحنابلة، باتفاق الأصحاب أنه لا يطيل هذا القيام، لكن يقوم قياما عاديا، ثم يسجد ويطيل السجدتين، ويطيل السجدتين لأنهما ركنان مقصودان، واختلفوا في الجلسة بين السجدتين هل يطيلها أو لا، ومعتمد المذهب أنه لا يطيل الجلسة بين السجدتين، ثم يقوم فيصلي الثانية كالأولى غير أنها أخف منها، يعني القيام الثالث يكون دون القيام الثاني، والقيام الرابع يكون دون القيام الثالث، وهكذا الركوعات، كل ركوع يكون أقل من الركوع الذي قبله، ثم يجلس فيتشهد ويسلم. وهذه هي صفة صلاة الكسوف. هل يجوز أن تصلى على غير هذه الصفة؟ نعم، الحنفية قالوا إنها تصلى كالنافلة، ولو صلىها كالنافلة صح وأجزأ لدخول ذلك في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم ذلك فصلوا، فيحصل هذا بصلاة ركعتين كسائر النوافل، يكون ممتثلا للأمر من صلى كصلاة النافلة. الفقهاء قالوا يجوز الزيادة على ركوعين لأحاديث وردت في ذلك، وقد نص الماتن على هذا كما سيأتي كلامه بعده. قالوا يجوز أن يصلي بثلاث ركوعات وأربع ركوعات، وقد ورد ذلك في صحيح مسلم، وتنكبه البخاري رحمه الله، فلم يروي من أحاديث الكسوف إلا ما فيه ذكر الركوعين فقط، بل ورد في سنن أبي داود صلاة بخمس ركوعات، الصلاة بخمس ركوعات، ولذلك قال الفقهاء لا يزيد على خمس ركوعات، لو زاد على خمس ركوعات بطلت الصلاة، لكن يجوز أن يصلي. إذن يجوز، إذن صلاة الكسوف تكون لها خمس صفات كالنافلة بركوعين، وهو أفضل الصفات، بثلاث ركوعات، بأربع ركوعات، بخمس ركوعات، وكل ما عدا الركوع الأول فإنه لا تدرك به، لا يدرك به المسبوق الصلاة، كله سنة لا يدرك به المسبوق الصلاة. وأما السجود فلا يكرره، لا يزيد في السجود على سجدتين لعدم نقله. وذهب جمع من فقهاء الحنابلة كصاحب الرعايتين، ظاهر كلامهم أنه لا يزاد على ركوعين، وهذا هو الظاهر والله أعلم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم: إن الشمس إنما انكسفت مرة واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصلي هو الكسوف إلا مرة واحدة صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ بالصحيح الثابت المنقول بنقل الكافة من فعله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فيحكم عليه بالشذوذ وإن أخرجه مسلم، ولذلك فإننا نقول ما زاد على الركوعين لم يثبت من فعله صلى الله عليه وسلم ثبوتا تطمئن النفس إليه، ومن ثم فلا، القول الذي أميل أنا إليه أنه لا يزاد في صلاة الكسوف على ركوعين، لكن معتمد المذهب هو ما ذكرت لكم، أنهم لو صلوا بثلاث ركوعات وأربع ركوعات وخمس ركوعات جاز. اقرأ.
قال: وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس فلا بأس. قال: وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة، ويصح أن يصليها كالنافلة.
نعم، إذن هذا ما يتعلق بصلاة الكسوف. يستحب لهم أيضا إذا كسفت الشمس الاجتهاد في العبادات والتطوعات الأخرى كالعتاقة والصدقة ونحو ذلك، لأن هذا تخويف وإنذار من الله عز وجل لعباده، فشرع لهم أن يجتهدوا في استدفاع غضب الله عز وجل وتحصيل مراضيه بالاجتهاد في عبادته، بالتوبة إليه والإكثار من الصدقة والعتق ونحو ذلك من أعمال البر. وإذا تجلت الشمس قبل الكسوف، قبل، بعد فراغهم من الصلاة، إذا صلوا وفرغوا من الصلاة ولم تتجلى الشمس فإنهم يجتهدون في الدعاء حتى تنجلي. وهناك مسألة لم يشر إليها المصنف، وهي الصلاة للآيات سوى الكسوف، الصلاة للآيات سوى الكسوف، والمذهب أنه لا يشرع الصلاة لآية سوى الكسوف، يعني لو حصلت ظلمة بالنهار أو ضوء بالليل أو صاعقة أو نحو ذلك من الآيات، فالفقهاء يقولون لا تشرع الصلاة لها، لا تشرع الصلاة لها إلا الزلزلة الدائمة، الزلزلة إذا دامت واستمرت فإنه يشرع الصلاة لها، لما روي من فعل ابن عباس، لأن ذلك مروي من فعل ابن عباس. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مشروعية الصلاة لجميع الآيات، أي آية يشرع الصلاة لها لاشتراكها مع خسوف القمر وكسوف الشمس في العلة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة لأجلها، وهي قوله: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، يخوف الله بهما عبادة. نعم.
قال باب صلاة الاستسقاء. قال وهي سنة ووقتها وصفتها وأحكامها كصلاة العيد.
نعم، قال باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء الألف والسين والتاء، هذه للطلب، هذه للطلب، يعني طلب السقيا من الله عز وجل، طلب السقيا من الله عز وجل. إذن هذه صلاة الاستسقاء وهي سنة، وهذا قول جمهور العلماء خلافا للحنفية. الحنفية ذهبوا إلى أنه لا تسن صلاة الاستسقاء، وهذا رد للسنن الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصواب أن صلاة الاستسقاء سنة. والاستسقاء قال أهل العلم يكون على صفات، يكون على صفات، على ثلاث صفات. فأولها يكون بالصلاة والخطبة، وهو أكملها، وهو المذكور في هذا الباب، هذا أكمل صفات الاستسقاء. وثاني صفات الاستسقاء يكون بالاستسقاء في خطبة الجمعة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى للناس في خطبة الجمعة، ثم استصحى لهم ورفع يديه يدعو، ورفع الناس أيديهم يدعون. والصفة الثالثة هي الاستسقاء بالدعاء، الاستسقاء بالدعاء في غير الجمعة، كأن يجمع الناس الإمام الناس ويدعو أدبار الصلوات ونحو ذلك دعاء مجردا عن الصلاة، فهذه أيضا صفة من صفات الاستسقاء المستحبة. والاستسقاء رغبة إلى الله عز وجل في إنزال الغيث، قال الله وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، لأنه لا يأتي بالحسنات إلا الله، ولا يدفع السيئات إلا الله، والمؤمنون قلوبهم معلقة بالله دائما، يعلمون أنه لا يأتي بالخير إلا هو، ولا يدفع الشر إلا هو. فإذا أجدبوا أجدبت أرضهم أو قحط المطر، فإنهم يلجؤون إلى الله ويتضرعون إليه لينجيهم من ذلك البلاء وذلك الشر. متى يشرع الاستسقاء؟ يشرع إذا أجدبت الأرض، الأرض أجدبت ما بقت لا تنبت نباتا، أو قحط المطر، المطر قل ما عاد ينزل، أو غارت العيون ومياه الأنهار، قلت مياه العيون والأنهار. ولذلك كان في مصر قبل ما تبنى وتحدث هذه السدود كانوا يستسقون إذا قلت مياه النيل، حتى ذكر أنه استسقي للنيل 25 مرة، وكان ابن وهب وابن القاسم حاضرين صاحب مالك رحمه الله. فإذا غارت العيون والأنهار كذلك سن الاستسقاء. وهل يشرع الاستسقاء إذا خيف الجدب؟ معتمد المذهب لا. وهل يشرع الاستسقاء لقوم آخرين؟ معتمد المذهب نعم. يعني مش شرط أن الذين يستسقون هم الذين تجدب أرضهم، بل يجوز أن يستسقي من في مكان آخر. والله الأرض أجدبت في جزيرة العرب ولم تجدب في مصر، فأهل مصر يستسقون لأهل جزيرة العرب ويطلبون من الله عز وجل أن يسقيهم، فهذا هو وقت صلاة الاستسقاء، فهذا هو سبب صلاة الاستسقاء. متى تشرع صلاة الاستسقاء؟ لابد أن نتذكر أن سبب الجد والقحط ونزول كل بلاء هو معصية الله عز وجل. ولذلك جاء في حديث ابن عمر المروي عند ابن ماجه: ولا منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء فلولا البهائم لم يمطروا. فالمعاصي هي سبب كل شر يصيب الناس، كما قال الله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولذلك سيأتي في سننها أو في صفتها أن الإمام يأمر الناس بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. صلاة الاستسقاء وقتها أي وقت، تشرع في أي وقت إلا وقت النهي، تشرع في أي وقت إلا وقت النهي، فلا تصلى في وقت نهي. ولكن من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى أي وقت ما شئت أن تصليها فيه فصلها، حتى بعد الزوال. وإن كانوا يقولون أن المستحب أن تصلى في وقت العيد، المستحب أن تصلى في وقت العيد، لكن يجوزون فعلها ولو بعد الزوال. وقتها وصفتها وأحكامها كصلاة العيد، وهذا هو المعتمد في المذهب. لأحاديث وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين بدأ حاجب الشمس، أو صلى صلاة الاستسقاء كما يصلي العيد إلى غير ذلك. ولذلك قال الفقهاء يستحب أن يأتي فيها بالتكبيرات، يخرج في وقت العيد ويأتي فيها بالتكبيرات الزوائد، ويخطب لها ويفتتح الخطبة بعدها بالتكبير كما يفعل في صلاة العيد. والقول الثاني أنه يصليها كالنافلة ولا يكبر لها التكبيرات الزوائد، وهذا قول في المذهب، وهذا قول في المذهب ذكره صاحب الإنصاف. وحملوا الأحاديث التي فيها أنه كما يصلي العيد على أنه صلاها في وقت العيد أو في الصحراء ونحو ذلك، لا أنه صلاها على صفة صلاة العيد. معتمد المذهب أنه يصليها كما يصلي العيد في صفتها في كل شيء، حتى في السور التي يقرأها في صلاة الاستسقاء، فاستحبوا أن يقرأ في الأولى سبح وفي الثانية الغاشية. وبعض الفقهاء واستحسنه ابن رجب استحب أن يقرأ في الأولى إنا أرسلنا نوحا لمناسبة الحال، عشان فيها فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وعلى كل حال فكيفما قرأ فهو حسن، إذا قرأ سبح والغاشية فهو حسن، إذا صلاها على صفة صلاة العيد فهو حسن بالتكبيرات الزوائد، وإذا صلى على غير صفة صلاة العيد لم يضر، وهذه التكبيرات سنة على كل حال لا يوجبها أحد. فقال وصفتها وأحكامها كصلاة العيد، ويخطب بعدها خطبة واحدة، ويخطب بعدها خطبة واحدة، يصعد المنبر ثم يجلس للاستراحة قبل أن يقوم، ثم يقوم في الناس خطيبا، ثم يقوم في الناس خطيبا. ومعتمد المذهب أنه يبدأ الخطبة بالتكبير كما يفعل في خطبة العيد، لكن اختيار شيخ الإسلام هو أنه يبدأ الخطبة بالحمد، ظاهر اختياره لأنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبدأ خطبة من خطبه إلا بالحمد. ويخطب مستقبل القبلة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يخطب خطبة واحدة، وقيل يخطب خطبتين كالعيد، لكن معتمد المذهب أنه يخطب خطبة واحدة. نعم. قال يا كريم
إمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة،
لا أعد من أول
يخرج متواضعا متخشعا متذللا،
لم أعد لأني لم أسمع.
قال وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم،
من أول الباب، من أول الباب.
قال باب صلاة الاستسقاء. قال وهي سنة ووقتها وصفتها وأحكامها كصلاة العيد. قال وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم ويتنظف لها ولا يتطيب ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا ومعه أهل
طيب
الدين
طيب
والصلاح
والسيوط. بس قف. قوله ووقتها وأحكامها كصلاة العيد أفادنا أن الخطبة تكون بعد الصلاة، أفادنا أن الخطبة لها تكون بعد الصلاة، وهو كذلك وهو المذهب وقول جمهور العلماء، ويدل له حديث أبي هريرة عند أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الاستسقاء ثم خطب، لكن حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود يدل على أنه خطب قبل الاستسقاء، يدل وذكرت خطبة جميلة بليغة للنبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد وسنن أبي داود. ولذلك القول الثاني في المذهب أنه يخير، إن شاء خطب قبل الاستسقاء وإن شاء خطب بعد الاستسقاء، وهذا هو ظاهر السنة أنه مخير، إن شاء خطب قبله وإن شاء خطب بعده، لكن معتمد المذهب أن خطبتها كخطبة العيد تكون بعد الاستسقاء. هل يشترط للاستسقاء إذن الإمام؟ لا، لا يشترط لا للاستسقاء ولا للكسوف إذن الإمام، لا يشترط للاستسقاء ولا للكسوف إذن الإمام. وهل يشترط لهما الجماعة؟ لا، لا يشترط لهما الجماعة، يجوز أن يصلي الاستسقاء منفردا، ويجوز أن يصلي الكسوف أيضا يشرع صلاته منفردا وجماعة، وإن كان فعل الكسوف في المساجد أولى وفعل الاستسقاء جماعة أولى، وتفعل في الصحراء خارج البلد كما تفعل صلاة العيد. إذن لا تشترط الجماعة ولا يشترط إذن الإمام، لكن السنة للإمام أنه يأمر الناس ويندبهم إلى صلاة الاستسقاء، الإمام اللي هو ولي الأمر يعني. فإذا أراد الإمام الاستسقاء وجد الناس بحاجة إليه أمرهم ووعظهم وذكرهم وخوفهم الله عز وجل، وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم. أمرهم بالتوبة لأن الأمر كما قلنا، لأن سبب تأخر المطر وجذب الأرض هو معاصي الناس وذنوبهم، كما قال الله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وروي عن علي: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. فالمصائب التي تصيب الناس على الصعيد الشخصي والصعيد العام سببها هو معصية الله عز وجل ومخالفة أمره، وما يعفو الله عنه أكثر. وطاعة الله عز وجل هي الجالبة لكل خير. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذن طاعة الله هي الجالبة لكل خير، ومعصيته ومخالفة أمره بشؤمها يصيب الناس ما يصيبهم من الشرور. ولذلك أمرهم الإمام بالتوبة ويبين لهم أركانها وشرائطها ونحو ذلك، ويأمرهم بالخروج من المظالم. من كانت له عند أخيه مظلمة فإنه يردها إليه. ذكروا أيضا أنه ينهاهم عن التشاحن والبغضاء والتخاصم والتخالف، لأن الشحناء سبب رفع الخير، كما في حديث ليلة القدر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أريها لكنها رفعت لما تشاحن رجلان من المسلمين. ينهاهم عن التشاحن والبغضاء ونحو ذلك، ويأمرهم بالصدقة والعبادات المختلفة والصيام. فقهاؤنا قالوا: يأمرهم بالصيام ويخرج صائما في اليوم الثالث. يأمرهم بصيام ثلاثة أيام ويخرج صائما في اليوم الثالث. قالوا: لأن دعوة الصائم مستجابة، فيجمع بين الذل والضراعة وبين الصيام الذي هو سبب من أسباب الإجابة. لكن قالوا: هل تجب طاعته إذا أمر بالصيام؟ هل تجب طاعة الإمام إذا أمر بالصيام؟ يصير الصيام حينئذ واجبا؟ قالوا: لا تجب، لا تجب طاعته، يجوز أن تفطر. أمال إيه الأوامر الواردة بطاعة ولي الأمر؟ قالوا العلماء: قالوا طاعته أي في السياسة والتدبير ونحو ذلك، لا أنه يصير غير الواجب واجبا بأمره، لا أنه يصير غير الواجب واجبا بأمره. ولذلك طاعته واجبة في الواجبات ومسنونة في المسنونات، ودي تقييدات مهمة جدا، ولازم يعني فقه طاعة الأئمة وولاة الأمر لازم يعني تعقد له مجالس حتى يبين دفعا لغلو الغلاة، وسنبين هذا في موضعه إن شاء الله. إذن يأمرهم بالصيام ليجتمع لهم فضل الدعاء وهم صائمون مع ما ذكر. قال: ويتنظف لها ولا يتطيب. في التنظف لها قولان في المذهب، هل يتنظف لها أو لا، ومعتمد المذهب أنه يتنظف لها، أنه يتنظف لها. قالوا: لأن التنظف دفع للأذى، قلع للرائحة الكريهة، ودفع للأذى عن الناس، ودفع الأذى عن الناس أمر مأمور به، شيء مأمور به مندوب إليه. ولا ينافي هذا الذلة والمسكنة التي تكون، لأن التنظف لا ينافي الذلة والمسكنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أنظف الناس، ولأن الله عز وجل يحب النظافة، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الاستسقاء بالناس، ولا شك في أنه كان نظيف البدن والثوب على كل حال صلى الله عليه وسلم. فإذا يشرع التنظف لها ولا يشرع التطيب لها، لا يشرع التطيب ولا التجمل بلبس أحسن الثياب ونحو ذلك، لأن المقام مقام ذل ومسكنة لله عز وجل. ويخرج لصلاة الاستسقاء متواضعا متخشعا متبذلا متضرعا، هذه الألفاظ الأربعة التي ساقوها، وهي مأخوذة من حديث ابن عباس المروي عند الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كذا خرج للاستسقاء متواضعا متخشعا متبذلا متضرعا. قال التواضع بالبدن، يعني يكون متواضعا ببدنه، متخشعا بقلبه، يعني ما يكونش قلبه فيه يعني بيخرج تأدية واجب، ده لازم يخرج وقلبه حاضر فيه الخوف من الله عز وجل واللجأ إليه والضراعة له، يجمع بين ذل الظاهر والباطن، متبذلا في ثيابه وهيئته، متضرعا بلسانه، داعيا الله عز وجل بلسانه، فتجمع حالاته كلها وهيئاته كلها وظاهره وباطنه الذل والمسكنة لله عز وجل والافتقار إليه وطلب قضاء الحاجات منه سبحانه. نعم. قال
أعيد العبارة يا شيخنا ولا
أعيد؟ نعم.
قال وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم ويتنظف لها ولا يتطيب ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا
ومعه أهل متبذلا، هي متذللا، متذللا يعني متذللا أي في ثيابه وهيئته. نعم.
قال ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ، ويباح خروج الأطفال والعجائز والبهائم والتوسل بالصالحين.
طيب خلاص قف. يسن للإمام أن يخرج بأهل الدين والصلاح والشيوخ، لأن أهل الدين والصلاح هم مظنة إجابة الدعاء، فيخرج بهم ليدعوا وهم يؤمنون، أو ليدعوا والناس يدعون بدعائهم، وليكون خروجهم حافزا للناس على الخروج كذلك. وها هنا مسائل أخرى ذكرها، قال ويباح خروج الصبيان. أما الصبيان إن كانوا مميزين فإن خروجهم مستحب، مستحب. لماذا؟ لأنهم بلا ذنوب، يعني أيضا ولأن عباداتهم مقبولة في الجملة، فإنهم يصلون ويدعون الله عز وجل ويعودون التضرع إلى الله، فإخراج الصبيان المميزين مستحب. وأما الصبيان غير المميزين فاختلف هل يخرجون أو لا. المعتمد المذهب أنه يباح إخراجهم، أنه يباح إخراجهم. إذن الصبيان المميزين قيل يستحب إخراجهم وقيل يباح، وظاهر كلامه أنه يباح، أن إخراج الصبيان سواء كانوا مميزين أو غير مميزين مباح، لكن القول الثاني باستحباب إخراج الصبيان المميزين قول وجيه. وأما إخراج البائم فمختلف فيه كذلك، فقيل يكره لأنه لم ينقل، وقيل يباح، ووجه الإباحة أنهم خلق من خلق الله يطلبون الرزق كما يطلبه غيرهم، فرزقهم على الله عز وجل، فالبهائم وغيرها تسترزق الله كما يسترزقه الإنسان. واستدلوا بقصة سليمان وأنه خرج يستسقي بالناس فوجد نملة رافعة قوائمها إلى السماء تدعو الله، اللهم إنا خلق من خلقك لا غنى بنا عن خيرك، أو كما قالت النملة. فقال لهم سليمان عليه السلام ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. فقالوا هذا دليل على أن البهائم تستسقي، ولذلك قالوا يباح إخراجها، يباح إخراجها. والقول الثاني وهو الكراهة لكونه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة هي إخراج العجائز، العجائز يعني من النساء، فيجوز أن يخرج النساء العجائز لأنهن أيضا بحاجة إلى دعاء الله عز وجل والتوسل إليه والتضرع له. وفهمنا بقوله العجائز أن الشابات المستحسنات لا يخرجن للاستسقاء، وهذا صحيح، لا يخرجن للاستسقاء وهذا صحيح. قال والتوسل بالصالحين، أي ويباح التوسل بالصالحين، كل هذا من المباح، ويباح التوسل بالصالحين. وتحقيق مرادهم في التوسل بالصالحين أن يخرج هؤلاء الصالحون معهم في الاستسقاء، فيقولون اللهم إنا نتوسل إليك بفلان أن تسقينا، نتوسل إليك بهذا بفلان هذا الصالح أن تسقينا. والتوسل بالصالحين يعم أحياءهم وأمواتهم، فيجوز أن يتوسل أيضا بصالح ميت، ويجوز أن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم إني أسألك، اللهم إنا نسألك بنبيك صلى الله عليه وسلم أن تسقينا، أو كما يقول الناس بحق نبيك صلى الله عليه وسلم أو جاه نبيك صلى الله عليه وسلم. فالمذهب أن التوسل بالصالحين مباح، مباح في الاستسقاء أن التوسل، ومباح التوسل بالصالحين. وهناك قول أنه يستحب، أنه يستحب التوسل بالصالحين. والذي يختاره ويقرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبنقول هو أن المشروع في التوسل بالصالحين هو التوسل بدعائهم كالمنقول عن السلف، لا بذواتهم ولا بحقهم ولا بجاههم، سواء كان هؤلاء الصالحون من أولياء الله، من الصحابة، من الأنبياء، حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم. فالتوسل به يكون بمعنى التوسل بالإيمان به صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه وطلب شفاعته من الله عز وجل ونحو ذلك. فهذا هو التوسل المشروع بإجماع المسلمين، وما عداه مما اختلف فيه فلا حاجة بنا إليه. لا يضلل ولا يبدع المخالف في هذه المسألة، فهي من مسائل الفروع السهلة، لا يبدع ولا يضلل المخالف فيها. يعني من رأيته يسأل الله بجاه نبيه صلى الله عليه وسلم أو بحق نبيه صلى الله عليه وسلم أو بحرمة نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه لا يبدع ولا يضلل، ولكن الاحتياط للدين وبراءة الذمة بيقين هو، وما كان عليه صدر الأمة الصالحين، وما كان عليه سلف الأمة الصالحون رضي الله عنهم، هو ترك هذا الفعل وعدم التوسل بصالح لا حي ولا ميت ولا بنبي ولا غيره، لا بذاته ولا بجاهه ولا بحقه ولا غير ذلك، وإنما يتوسل بدعاء الصالح الحي، كما استسقى عمر بالعباس فقال اللهم إنا كنا أشجبنا استسقيناك بنبينا فتسقينا، اللهم إنا نستسقيك بعم نبينا فاسقنا، قم يا عباس فادعو، فقام العباس فدعا. فمعنى نستسقيك بعم نبينا أي بدعاء عم نبينا، وهم يحملونه على أنه استسقى بذات العباس رضي الله عنه. وذكروا أيضا أن معاوية استسقى بيزيد بن الأسود الجرشي واستسقى به الضحاك بن قيس، وهذا محمول على ما نقول على الاستسقاء بإيه؟ على الاستسقاء بدعائه، على الاستسقاء بدعائه. نعم، فهذا معنى قوله ويباح التوسل بالصالحين. نعم. قال
وإذا أراد الإمام الخروج لها وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم ويتنظف لها ولا يتطيب، ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ، ويباح خروج الأطفال والعجائز والبهائم والتوسل بالصالحين. قال فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة آيات فيها الأمر به، ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب قف. إذن ذكر أنه يخطب خطبة واحدة كما ذكرنا، وأنه يفتتحها بالتكبير، وتكلمنا عن هذه المسألة، وذكرنا أن اختيار شيخ الإسلام أو ظاهر اختيار شيخ الإسلام أنه يفتتحها بالحمد. قالوا يكثر في تضاعيف الخطبة من الاستغفار، وهذا صحيح، لأنه إذا كانت الذنوب هي سبب القحط فإن الاستغفار هو سبب نزول الغيث، ولذلك قال نوح لقومه استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وقال هود لقومه استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. وخرج عمر روي أن عمر خرج يستسقي بالناس فما زاد على الاستغفار، فقالوا له يا أمير المؤمنين لم تستسقي لنا، لم تزد، فين الدعاء اللي أنت دعيته؟ فقال لقد دعوت الله بمجاديح السماء، بمجاديح السماء، يعني مما يجعل السماء تنزل مطرها سحا، فيكثر في تضاعيف خطبته من الاستغفار ومن الأمر به وقراءة الآيات الآمرة به وحث الناس عليه في مختلف أحوالهم، ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا ورد أدعية كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا طبقا عاجلا غير رائث نافعا غير ضار، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، اللهم أغثنا، اللهم اسقي عبادك وبهائمك وأحيي بلدك الميت، إلى غير ذلك من الأدعية كثيرة جدا. الدعوات المذكورة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واللي عايز يطلبها هيجدها في مظنها من المتطولات، وهيجدها مجموعة في الأحاديث ذكرها بطولها المجد بن تيمية في منتقى الأخبار. ودعوات النبي صلى الله عليه وسلم أحسن ما دعي به، سواء في الاستسقاء أو في غير الاستسقاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، فكان أجمع الناس دعاء وأفصحهم لسانا صلى الله عليه وسلم. فيستحب أن يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه إلى السماء، وهذا مستحب في كل دعاء، رفع اليدين إلى السماء مستحب في كل دعاء، وهو مما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أنس أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه إلا في الاستسقاء، فمعناه كما قال محققون من أهل العلم أنه محمول على المبالغة في الرفع، أنه لم يبالغ في الرفع مبالغته في الاستسقاء. قال وظهورهما إلى السماء، قال وظهورهما إلى السماء، فهذا معتمد المذهب أنه يدعو في الاستسقاء وظهر كفه إلى السماء، لأنه دعاء بدفع البلاء. فقالوا إن الدعاء بجلب الخير يكون ببطون الأكف، وأما الدعاء بدفع الشر فيكون بظهور الأكف، هكذا قالوا. وأبى ذلك شيخ الإسلام وقال الدعاء لا يكون إلا بظهور الأكف، إلا ببطون الأكف، فيدعو جاعلا بطن كفه إلى السماء. وحمل الحديث الذي فيه أن ظهر كف النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى السماء في الاستسقاء، حمله شيخ الإسلام على المبالغة في الرفع، أنه بالغ في الرفع جدا حتى بدأ بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، وحتى كان لشدة رفعه يرى ظهر كفه إلى السماء، لا أنه دعا، لا أنه قلب كفيه وجعل ظهرهما إلى السماء. لكن معتمد المذهب هو ما رأيتم من أنه يجعل ظهر كفه إلى السماء، وقالوا في ذلك تحول أو تفاؤل من قلاب الحال. نعم، كما في تحويل الرداء، وسيأتي الكلام عليه. قال
فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير في خطبة العيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة آيات فيها الأمر به، ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم. قال ثم يستقبل القبلة في أثناء الخطبة فيقول سرا اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. ثم يحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن وكذا الناس، ويتركونه حتى ينزعوه، ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم.
نعم، تقدم معنا أنه يخطب إلى القبلة مستقبل القبلة، ثم يقول هذه الكلمات التي ذكرها المصنف، وإن قال غيرها فهو حسن، وإن لم يقل شيئا فهو حسن. اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا بالإجابة، فقد أجبناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، ويقوله سرا. والحقيقة لا دليل من السنة على هذا الذكر بخصوصه، لكن فيه تضرع لله عز وجل وتمسكن، فلو قاله فحسن، ولو قال غيره فحسن، ولو لم يقل شيئا فحسن. ثم يحول رداءه، يجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. وقالوا إن في هذا تفاؤلا بتحول الحال وانقلابه إلى أحسن حال، وأن ينزل الغيث بإذن ذي الجلال. ويتركوا أرديتهم على هذا النحو، ما يبدلوهاش يعني بعد ما يخلصوا صلاة الاستسقاء ما يرجعوهاش على طبيعتها، بل يتركونها على حالها حتى ينزعوها مع ثيابهم لما يجوا يغيروا هدومهم عادي بصورة عادية. نعم. قال
قال فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا.
نعم.
قال ويسن الوقوف في أول المطر والوضوء والاغتسال منه وإخراج رحله وثيابه ليصيدها.
نعم.
قال وإن كثر المطر حتى خيف منه سن قول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به الآية.
طيب، إذن هذه سنن. قال فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا. فإن سقوا يعني بعد هذه الصلاة، وإلا عادوا للاستسقاء وكرروا وألحقوا، لأن الله يحب الملحين في الدعاء، ويستسقون بالطرق الأخرى الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كالدعاء في خطبة الجمعة كما ذكرنا، وكالدعاء في أدبار الصلوات ونحو ذلك. ثم ذكر جملة من السنن، منها أنه يسن الخروج في أول المطر، إذا بدأ نزول المطر يسن الخروج وإخراج بدنه ما ظهر من بدنه، فيخرج يمس وجهه ويديه ونحو ذلك بماء المطر، وثيابه يبلها، وثيابه أيضا يبلها بالمطر، ورحله يعني ما كان معه من أثاثه، الأشياء التي يعني تكون مصاحبة له، فيبلها بماء المطر. وهذه سنة تكاد تكون مهجورة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وكان يبرز جسده الشريف إلى المطر، ويقول إنه حديث عهد بربه، يعني حديث عهد بخلق ربه له وتكوين ربه له. فإذا يسن الخروج في أول المطر لهذا الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كثر المطر وخيف منه، كثر كثرة شديدة بحيث أنه خيف منه تلف الأموال وخراب الزروع ونحو ذلك، فإنه يدعو بأن يكون الغيث رحمة لا نقمة، وأن يكون يعني منحة لا محنة، فيقول اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم حوالينا يعني حوالي بلدنا، تجعله حوالينا ولا تنزله علينا حتى لا يهلكنا. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، وهي الأماكن المحتاجة للماء. الآكام جمع أكمة ويروى الإكام، والضراب جمع ضرب، والآكام والضراب هي ما على من الأرض ولم يصل إلى حد أن يكون جبلا، يعني كالتلول ونحوها، ومنابت وبطون الأودية التي تحتاج إلى السقي، ومنابت الشجر. فالإنسان يطلب السقي على قدر الحاجة، كما يطلب الرزق كذلك على قدر الحاجة، لأن الفاضل ضار، كما يقول فسقى ديارك غير مفسدها صوب الغمام وديمة تهمي، فسقى ديارك غير مفسدها صوب الغمام وديمة تهمي. الغرض المقصود أننا نسأل الغيث على قدر الحاجة، وألا يزيد عن حاجتنا حتى لا يؤذينا ويضرنا، فيدعو بهذا الدعاء إذا خيف من زيادة المطر وأذيته للناس. وذكروا هنا بعض الدعوات المستحبة أيضا في هذا الموضع، فإذا اشتدت الريح استحب أن يدعو وأن يسأل الله خيرها وخير ما أرسلت به، وأن يتعوذ به من شرها وشر ما أرسلت به. وإذا سمع نباح كلب تعوذ بالله من الشيطان، وإذا سمع نهيق حمار تعوذ بالله من الشيطان، وإذا سمع صياح الديك سأل الله من فضله، وإذا سمع صوت الرعد قال سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفتك. سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، إلى غير ذلك من الدعوات التي ذكروها في هذه المواضع. وذكر هنا المصنف أيضا أنه يقول بعد نزول المطر مطرنا بفضل الله ورحمته، وذلك لما رواه زيد بن خالد الجهني كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقب على إثر سماء يوم الحديبية: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولذلك نص المصنف على أنه يحرم أن يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، النوء اللي الأنواء اللي هي منازل القمر، على اعتقاد أن الأنواء هي المسببة لنزول المطر. إن اعتقد أن الأنواء هي المسببة لنزول المطر فهو شرك، فهو شرك والعياذ بالله، لأن اعتقد خالقا مع الله. وأما إذا قالها لا معتقدا ذلك فهو محرم ومنكر من جهة اللفظ. وأما لو قال مطرنا في نوء كذا على أن النوء ظرف لنزول المطر، محل لنزول المطر، فهل يكره أو لا يكره؟ في ذلك قولان للعلماء، وعلى كل حال فالسنة أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. نعم أعد.
قال: ويسن الوقوف في أول المطر والوضوء والاغتسال منه وإخراج رحله وثيابه ليصيبها. قال: وإن كثر المطر حتى خيف منه سن قول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وسن قول مطرنا بفضل الله ورحمته، ويحرم مطرنا بنوء كذا، ويباح في نوء كذا.
إذن هو اختار أن قول في نوء كذا مباح، اختار أن قوله في نوء كذا مباح، لأنه جعل النوء ظرفا للمطر، وإلا فمنزل المطر هو الله عز وجل. إذن يسن الخروج في أول المطر والوضوء، الوضوء في، وهذا يعني الإنسان يتوضأ في أول المطر، وهذا دليل على أن الماء المطر ماء طهور، كما ذكرنا ذلك في أول أبواب المياه، بس بنفكركم بأدلة ذلك. فيتوضأ إن أمكنه، وهذا من السنن التي تكاد تكون مهجورة. ويقول قال اللهم يقول قال يقول إذا خيف كثرة المطر وإتلافه يقول اللهم على الآكام والضراب، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، يقول ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به الآية، يعني ويقرأ الآية: واغفرنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وما لا طاقة لنا به، العلماء اختلفوا في تفسيره اختلافا كبيرا، قيل هو العشق، وقيل هو اتباع الهوى، وقيل غير ذلك. والصواب أن ما لا طاقة لنا به هو ما لا يطيقه العبد من التكاليف أو من الأمور الكونية القدرية التي يصاب ويبتلى بها، فاللفظ عام لكل ما لا يطيقه العبد، لكل ما لا تحتمله طاقة العبد، فيدعو بهذا الدعاء ويقول عقب المطر مطرنا بفضل الله ورحمته. وقوله مطرنا بفضل الله ورحمته فيه إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، وهي صفة ثابتة له على ما يليق به تبارك وتعالى، فهو سبحانه يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، وفيه نسبة الفضل إلى المتفضل به تبارك وتعالى، فيستشعر أن كل خير وكل نعمة وكل منة وكل إحسان إنما هو محض فضل ومحض يعني عطاء خالص من الله عز وجل، لا يستحق العبد منه شيئا. ولذلك بيقول مطرنا بفضل الله ورحمته، يعني إحنا ما نستاهلش، لكنه هو تفضل علينا وهو رحمنا تبارك وتعالى. طيب، بهذا يكون كتاب الصلاة كله قد انتهى، ونبدأ من الأسبوع القادم في الكلام على كتاب الجنائز إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. اعذرونا أن احنا في الآخر اضطرنا أن احنا نكروت، لأننا لقيت الساعة أو شكل اضطرنا أنهي آخر الجمل في شيء من السرعة. يعني السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.